بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 28 من اللقاءات المفتوحة التي يعقدها فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. تم هذا اللقاء يوم الاثنين 26 من شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بجميع الأخوة والأخوات في هذا اللقاء الأسبوعي والذي نقيمه عبر موقع ميراث الأنبياء مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. وهذا اللقاء هو اللقاء 28 من هذه اللقاءات والتي يجيب فيها فضيلته على الأسئلة الواردة على بريد الموقع. شيخنا حفظكم الله، توقفنا في اللقاء الماضي عند السائلة من السعودية والتي تقول في سؤالها: نرجو ذكر نصائح وتوجيهات في طلب العلم للمرأة المسلمة، وهل يصح لها أن تقوم بتدريس العلم بعد أخذها مجموعة من دروس أهل العلم، أم أنها تحتاج إلى أن تزكى من الشيخ حتى تلقن العلم لأخواتها؟ جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال وجيه جدا، والجواب عليه مهم، فكما أنكم تفطنتم معاشر المستمعين من المسلمين والمسلمات إلى السؤال، فلن نعدم منكم إن شاء الله الإصغاء إلى ما يفتح الله به علينا من الجواب. وفأقول أولا: ما أحوج كل مسلم ومسلمة إلى الفقه في الدين، إلى العلم الذي يعرف به حق الله عليه وحق عباد الله وحق نفسه عليه. فمن كان هذا حاله جادا في تحصيل العلم على هذا السبيل فهو موعود بالخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهومه أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، ومفهومه أن من لا يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، يجعله تخبط ويعيش خلطا وخبطا، يلتبس عليه الحق بالباطل والهدى بالضلال والسنة بالبدعة والحلال بالحرام، فلا يعرف حقا لله ولا لعباد الله. والمرأة مثل الرجل في هذا. وما دمت يا بنتي سألت وأنت تشيرين إلى المرأة في سؤالك، هو أؤكد ما قلته الآن، وأن العلم لا يؤخذ عن كل من طلع وظهر على الساحة وفاجع الناس، بل لا بد من التزكية. نعم. ويروى عن الإمام مالك رحمه الله: ما أذنت حتى أفتى، ما أفتيت، قال: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخ. قيل: ولو لم يأذنوا لك؟ قال: ما أفتيت. وهذه التزكية تكون بطريقين أو ثلاثة. الأول النص من العلماء المعتبرين المشهورين بالاستقامة على السنة والرسوخ في العلم على أن هذا المرء صالح لأخذ العلم عنه، كما ينصون على منهجيته وأنه على السنة. الثاني أن يشتهر بين أهل العلم المعاصرين والفضلاء بأنه يبني تعليمه وأحكامه على الأدلة من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وعلى وفق فهم السلف الصالح، وأنه لم يعمل فيما بلغ هؤلاء العلماء والفضل عنه إلى الغرائب والمفاريد والشواذ من القواعد والأصول والأقوال، فتقريراته كلها سنية محضة. الثالث أن يزكيه علمه المنشور عنه من خلال كتبه التي أملاها لسانه وسطرها جنانه ولم ينقل عنه سوى ذلك. الرابع أن يستمر على النزاهة والصفاء في علمه ولم يعرض له جرح من جارح أثبت جرحه، أو خالف بورود شواذ ومفاريد وغرائب، فهذه جرح يسقط الرجل، فالرجل يسقطه ويوجب الحذر منه وإن كان صاحب سنة كثرة هذه الأشياء الغرائب والمفاريد والشواذ، تأسيسات الأصول الفاسدة والقواعد الباطلة التي لم يعهد لها نظير عند السلف. كما تسقطه البدعة، وقد جرب عبر تاريخ أن كل من تترس بأهل العلم تمسح بهم حتى حصل على تزكياتهم متسترا بذلك أن الله يفرحه ويحتك ستره ويكشف عن حاله. فأعود إليك يا بنتي وأقول قد يصعب على المرأة أن يزكيها رجال لأنها تسمعهم من وراء الستار، فعشرات الطالبات يحضرن الدورات العلمية والدروس العلمية الدائمة لكن لا يعرفها الشيخ، لا يعرفها الشيخ حتى يعرف عليها من نسوة ثقات معروفات عنده مخبورات لديه أنهن على السنة المحضة. وهذا نادر ونادر جدا، لكن إذا وجدت امرأة عالمة مزكاة انطبقت عليها بعض شروط هذه التزكية، لا سيما تزكية عالم أخذت عنه العلم مشافهة، فإنها تصلح لتعليم بنات جنسها وشرح الدروس العلمية لهن حسب طاقتها. هذا ما تيسر الآن جوابا عن سؤالك يا بنتي، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثاني من إيطاليا، يقول السائل: كنت على جهل وأخذت أموالا من شركات التأمين بإيطاليا بالكذب والنصب، والآن تبت إلى الله وليس متوفرا لدي المبلغ وأريد العودة إلى بلدي، هل يجوز التصدق به على الفقراء كلما تحصلت على شيء منه؟
ها هنا أمران أو حالة يجب التفطن لهما. الأمر الأول: هل تستطيع حينما توسر ويوسع الله عليك رد هذه الأموال على أصحابها من أهل الشركات أو لا؟ فإن كنت قادرا على ذلك ويتيسر فهذا هو الأصل. الحالة الثانية وهي التي ذكرنا أشرنا إليها بالنفي أو لا، إذا كنت لا تستطيع وتخشى من عقوبات لا تطيقها فتخلص بهذا المال بإعطائه محتاجين أو صرفه في مصارف عامة كمساجد، نعم، أو غير ذلك من المصالح التي تعود على البلد، نعم، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذه السائلة من فرنسا تسأل عن حكم من يقول: من أكل اللحم الغير مسمى عليه اسم الله كأنه أكل لحم خنزير.
هذا ليس بصحيح، والسؤال قال أكل اللحم، فرق بين أكل اللحم وأكل الذبيحة. نعم، فالأول اللي هو أكل اللحم هذا يتعسر جدا التعرف بأنه سمي عليه أو لا، ذكر اسم الله عليه أو لا. والثاني قد، لكن لسنا مأمورين إذا قدمت لنا ذبيحة أن نسألهم هل سميتم أم لا، هذا من التكلف. نعم إذا حضر المرء ذبيحة تذبح وقال بسم الله هو نفسه ناب عن الذابح. والمقصود أنه إذا قدم لنا لحم ونحن لا ندري أسمي عليه أو لا نحن نسمي الله ونأكل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله تأتينا لحمان أظنها قالت من الأعراب فلا ندري أسموا الله أو لا، قال سموا الله أنتم وكلوا، وهذا يغني عن التكلف. نعم. ثم أنتم في فرنسا وأوروبا الغربية والشمالية بين كتابيين، وذبائح أهل الكتاب حلال، نعم أباحها الله سبحانه وتعالى، مع أنهم لا يذكرون اسم الله، يقولون باسم المسيح. فلا تتكلفوا. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع من المغرب، يقول السائل في يوم من الأيام وجدت لباسا ثمينا على السطح وسألت الجيران المحيطين بنا فتبين أنه ليس ملكا لأحد منهم، فماذا أفعل به؟
أرى أن تبيعه وتتصدق بثمنه. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس من الكويت، تقول السائلة أنها تريد الاستقالة من وزارة والتقديم على وزارة أخرى، ولكنها مرتبطة بأقساط من شرط القسط أن تكون موظفة، طلبت من زوجها أن يتكفل بالقسط لحين التحاقها بالوظيفة الجديدة، لكنه أشار عليها بتقديم إجازة مرافقة زوج حيث أنه يدرس في الخارج، ولكنه لن يأخذها معه في سفره، ما حكم هذه الإجازة علما أنه يصرف لها المرتب كاملا أثناء الإجازة؟
يعني هو أشار عليها بأن تطلب إجازة تفرغ لتسافر مع زوجها، يعني
سامي الشيخ. نعم
هذا المقصود.
نعم يا شيخ، لكنه لن يأخذها معه يا شيخ.
هذا من التحيل، لكن تطلب الانتقال الذي أعرف في أنظمة المناقلة بين المصالح الحكومية أن المرء يطلب نقل، يعني يكتب للوزارة التي يريد الانتقال إليها، يقدم خطابا للوزير أو المدير ذي الصلاحيات، والمدير يكتب إلى من يملك الصلاحية، وذاك يكتب للإدارة التي يعمل فيها الشخص، ثم يتم النقل كامل، ينتقل نقل الشخص وملفه معه بما فيه الأقساط. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس من المغرب، يقول السائل لدي حقل وأحتاج إلى عاملات ليقمن ببعض الأعمال الفلاحية، فهل يجوز أن أنقلهن بالسيارة دون وجود محرم؟
أنت لم تبين هل مسافة سفر أو هي في نطاق القرية، لكن أقول أولا لما لا تطلب العاملين من الرجال، فالرجال أقدر على الزراعة من النساء. ثانيا إذا كنت قد ابتليت بتوظيف هؤلاء ومن الصعب عليك فصلهن وتعيير رجال مكانهن، فإن كانت القرية، إن كان حقلك في قرية سفر، يعني ليست في محيط القرية التي يسكن فيها هؤلاء الموظفات، فلا بد من المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرمة. أما إن كانت في محيط القرية فهذا لا بأس به، فهذا مع يعني بلواك أو ابتلاءك بتعيين هؤلاء النسوة أرجو أنه لا بأس به في هذه الحال. نعم، وليكن محتشمات بما فرض الله عليهن من حجاب، وبعيدات عن التحدث مع السائق. الحديث الذي فيه الخضوع بالقول وإطماع المرضى فيهن. نعم، وكذلك تخصيص سيارة تنقلهن ليس معهن خليط من الرجال.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع من السعودية، تقول السائلة: ما حكم من تدرس النساء وتقول لهن لا تسمعن دروس العلماء لقوة عبارتهم، وأن الواجب عليكن أخذ العلم عن أخواتكن من طالبات العلم؟
هذه جاهلة. النساء في القرون المفضلة وأهل الخير بعدهم ممن هم على نهجهم تأخذ المرأة العلم عن الرجال في المسجد ومن وراء الستار. نعم، والعلم الأصل أخذه من الرجال، هذا هو الأصل. أو نقول الأكثر، أكثر من برز في العلم وتطلع به الرجال، والعالمات النادرات في النساء قلة. ثم عبارة العلم يعني عبارة أهل العلم ليست غامضة لا يفهمها أحد، فنحن نرى رجال ونساء من العوام يحضرون الدروس العلمية ويستفيدون، فهذه جاهلة. نعم،
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال،
نعم، إذا وجدت امرأة عالمة كما مر في الجواب على السؤال الأول وتجلس للنساء ويأخذن عنها مشافهة، فهذا لا شك أنه خير كثير. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثامن من المغرب، يقول السائل: ماذا أفعل إذا كنت في صلاة الجماعة وأحسست باندفاع أحد الأخبثين؟
قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان البول والغائط. هنا ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن لا تطيق إتمام، لا تتمكن من إتمام هيئة الصلاة من طمأنينة في الركوع والسجود والجلوس، فيجب عليك الانصراف وإلا كانت صلاتك باطلة. الحال اللي غلبت المدافعة. الحال الثاني أن يكون ثمة نوع من المدافعة لكنها ليست غالبة، فأنت فالواجد لهذا يستطيع أن يتم هيئة الصلاة، يستطيع أن يتم هيئة الصلاة. قال بعض أهل العلم بالكراهة في هذه الحالة. الحالة الثالثة أن تكون المدافعة بسيطة جدا خفيفة، فهذه لا بأس بها. هذه تحصل لكثير من الناس.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال التاسع من الجزائر، يقول السائل: إذا ابتلي شخص بمعصية مما عمت به البلوى فقيل له استتر من باب عدم الجهر بالمعصية، لكنه يرد قائلا بأنه يخاف أن يكون ممن قال الله فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فما مدى صحة كلامي؟
الواجب على المسلم إذا ابتلي بمعصية أن يسعى في التخلص منها بالتوبة النصوح ولا يبالي بأحد. أما أن يقال استخفي، يعني كان يقول اصل لها خفية، فهذا ليس بالقول السديد. نعم، وإنما يؤمر العاصي المجاهر بالتوبة إلى الله عز وجل، ويؤمر بمجالسة الصالحين ومرافقتهم وكثرة مزاورتهم والاستكثار من النوافل مع المحافظة على الفرائض والبعد عن رفقاء السوء. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. هذا السؤال العاشر من هولندا، تقول السائلة: أمي بارك الله فيكم لا تكتم لنا سرا، تفشي ذلك بين الناس والجيران، وهذا الأمر يضر المتزوج منا والغير متزوج، وعندما ننصحها ونتحدث معها تبدأ بالبكاء وتدعو علينا، ونحن نخاف من دعائها وأن يكون ذلك عقوقا مما جعلنا نخفي عنها أسرارنا، فأرشدونا بارك الله فيكم.
حسنا تفعلوا في إخفاء أسراركم عنها، لأن هذه ليست بعاقلة ولا أظنها سوية ترثارة، فأخفوا أسراركم عنها قدر المكن. وأما دعاؤها عليكم من أجل مناصحتكم لها فهذا لا يضركم أبدا ولا يستجاب له إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم. هذه ليست بمظلومة. ثم ما جاء من الأحاديث من دعوة من إجابة دعوة الوالد على ولده، إذا كان الولد عاقا وظالما لأبيه. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. هذا السؤال 11 من المغرب، يقول السائل: عندنا في المغرب بعد انتهاء الصلوات الخمس تقام بدعة الذكر الجماعي، ولا نستطيع النصيحة لإمام مسجدنا بسبب أنه لا تتاح لنا الفرصة من أجل توجيهه، فأقوم بالأذكار المشروعة بعد الصلاة مع العلم أني محافظ عليها، فهل يجوز لي عندما تقام هذه البدعة أن أقوم وأنصرف إنكارا لها، أم أنشغل بالذكر المشروع لنفسي من أجل أن أحيي سنة عدم الانصراف من المسجد حتى ينصرف الإمام؟
أولا إذا يعني ها هنا حالتان: الحال الأولى أن تشغلك أذكارهم عما تعودته من الأذكار، فنقول لك في هذه الحال انصرف واذكر الله وأنت ماشي. الحال الثانية أن يمكنك أن تبتعد عن مجلسهم وتستوفي أذكارك في المسجد، فهذا لا بأس به، وعليك في الحالين أن تنكر هذا بقلبك ما دمت لا تستطيع أن تنصح وتبين للناس ولو مناصحة الإمام، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما قولك أنك تريد أن لا تنصرف قبل الإمام فهذا خطأ يا بني، ليس هذا على عموم، هذا في التراويح في صلاة الليل قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو قيام ليلة، ليلة يعني نفس الليلة. وله قصة يطول المقام بذكرها. نعم. فلا يشترط في الذكر الجلوس في المسجد، يعني لا يجب، لكن الجلوس في المسجد استفاء وردك اليومي فهذا خير ولله الحمد. نعم. إلا إذا تعطلت مصلحة، مصلحة متعلقة بخروجك، مصلحة غير مصلحة الأولاد، مصلحة الأهل، وراءك مصلحة أنت هي منوطة بك، فقد يكون فقد تعتم بجلوسك وتأخرك عن قضاء هذه المصلحة. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. السؤال 12 من ليبيا، يقول السائل: إذا خفت على شيء من العين، إذا خفت على شيء من العين فهل أقول الله يبارك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أم ماذا أقول؟
التبريك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإن قلت ما شاء الله تبارك الله فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 13 من تونس، يقول يعني حسب قوله يا شيخ، يقول: أنا شاب ينطبق علي حديث أناس من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة فيجعلها الله هباء منثورا، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ماذا أصنع؟ وهل ما عملته من أعمال صالحة تذهب هباء منثورا؟
لم أقف على هذا الحديث حتى أحكم بموجب ما علمت، لكن أوصيك بالتوبة النصوح وبالابتعاد عن الخلوة بمحارم الله كالنساء الأجنبيات والمرد من الولدان، أوصيك بالمحافظة على الجمعة والجماعة، وأوصيك بالرفاق الطيبين، زرهم واستجرهم وأكثر من مجالسة الصالحين في بلدك، وابتعد عن رفاق السوء. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14 من السعودية، يقول السائل: يسأل عن ابنة الزنا، هل يعد والدها محرما لها؟
لا تلحق به حتى يعد محرما لها. نعم، هي تلحق بأمها ومحارمها أخوالها، فليس هذا الذي ولدت منه أبا لها، ولا إخوانه أعمامها، ولا أبوه جدها، ولا أمه جدتها، فهي مقطوعة عنه مفصولة، تلحق بأمها، ترث من أمها وأمها ترثها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 15 من ليبيا، يقول السائل: امرأة أنجبت بالعملية وما لبثت قليلا إلا وحملت مرة أخرى، وهي الآن في الشهر الأول، فهي تسأل هل يجوز لها الإسقاط، مع العلم أنها عرضت نفسها على طبيبين أحدهما قال أسقطي والآخر قال لا، فما الحكم بارك الله فيكم؟
هذا لا يخلو من حالين: أحدهما أن يكون قد لفخت فيه الروح فهذا لا يجوز الإسقاط، ثم قد تنجو من العملية، ليس بلازم أنها إذا ولدت المولود الأول يتبعه سائر الأولاد كلهم بعملية، هذا ليس بلازم. نعم. الحال الثانية أن لا تكون نفخت فيه الروح ومجرد نطفة، فهذا على قول بعض العلم يجوز إسقاطه، مع أني أنا لا أصيها بهذا، أصيها أن تنتظر، فلعل الله عز وجل يجعل لها فرجا وتنفيس كربة فييسر ولادتها دون عملية. ثم بعد ذلك بعدما ييسر الله لها بعملية وبغيره لها أن تنظم الحمل فتسعى عن طريق أخصائية أو أخصائي استشاري في طب النساء والولادة، فيوصف لها منظم يجعل بين المولودين سنوات، كثر السنوات 3 سنوات ونصف 4 حتى تستعيد صحتها وتتمكن من تربية الطفل الأول. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 16 السائلة من سلطنة عمان تقول: أنا صائمة وأقضي ما فطرته من شهر رمضان، وعندما سمعت أذان المغرب من الهاتف أفطرت، علما بأن الأذان في منطقتي بفرق 4 دقائق من الهاتف، هل أعيد هذا اليوم أم يحسب لي، علما بأنه بالخطأ ولم أتعمد ذلك؟
أقول أولا: هل كنت تظنينه أذان المسجد؟ فإذا كنت تظنينه أذان المسجد فأنت بين حالين: الحال الأولى أن يشعرك أحد أهلك وزوارك أن هذا ليس أذان المسجد، مسجد حيكم أو قريتكم، فأمسكي ولا شيء عليك. الحال الثانية أن لا يشعرك أحد ولم تعلمي إلا بأذان المسجد، فما دمت مخطئة وتظنينه أذان المسجد فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. نعم. هناك حالة ثالثة وهي من سمع أذان من هاتف أو من غيره وهو يعلم المصدر، ينظر إن كانت الشمس قد غربت حقيقة فلا شيء عليه ولو تأخر أذان المسجد، وإن لم يتمكن من التعرف على غياب الشمس هل هي غابت أو لا فليمسك ولا يصغي إلى هذا ولا يفطر بموجب هذا الأذان الذي علم أنه ليس من المسجد، من مسجد حيه. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17 من ليبيا، يقول السائل: أنا متزوج منذ 2 سنين تقريبا وأنا على خصام دائم، أنا وزوجتي كل منا أخطأ في حق صاحبه، وقد تصالحنا قبل 1.5 شهر على أن يؤدي كل منا حقه ويطلب الذي له، ولكن قبل 2 يوم أخطأت زوجتي وضربتني فغضبت غضبا شديدا، وكنت على وشك إطلاق كلمة الطلاق، ولكن تمالكت نفسي وقلت لها: أنت محرمة عليك أمي، ولم أكن أعرف أن هذا ظهار وهو محرم، ولم أكن أقصد تطبيقها وإنما زجرها ومعاقبتها، فما تنصحنا شيخنا حفظكم الله، وما الواجب علي والواجب على زوجتي؟
يا بني ما دام أنها تضربك فلا تصلح لك في نظري، نصيحتي سلح السراح الجميل، فإني أعرف نساء عاميات رجالهن يضربونهن ضربا موجعا بل فوق المبرح، وما تستطيع امرأة أن تمد يدها عليه. هذه فطرة المرأة العاقلة الكيسة التي توقر الرجل، أما بمجرد أن تغضب تضربه فنقول كسر الله يدها، لو كنت مكانك ما بقيتها في عصمة دقيقة، وسرحها السراح الجميل. نعم. ولكن أقول إذا كنت ولا بد من الإمساك بها لأمور كأن يكون بينكم أولاد وتخشى ضياعهم، لكن يظهر أنه ليس بينكم أولاد، فهنا يعني ارفع الأمر إلى أهلها يؤدبونها إن كان هذا طبعها، فإن أدبوها وتابت وعاهدتك على السمع والطاعة في المعروف وأن تؤدي الذي لك عليها وأنت كذلك فلا مانع. لكن في الحقيقة أرى أن امرأة تمد يدها على زوجها وذلك ديدنا لها أن يسرحها السراح الجميل.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 18 من الجزائر، يقول السائل: امرأة خطبها رجل وعقد العقد الإداري ثم مات الرجل ولم يعقد العقد الشرعي، فهل يلزم المخطوبة أن تعتد عليه؟
ما دام أن الولي قال زوجتك وهو قال قبلت وهناك العقد معلن وجبت عليها العدة ولها نصيبها من الميراث وكامل الصدق.
نعم. جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19 من المغرب، يقول السائل: هل للمبتدع إذا تاب من بدعته أن يأتي بشروط التوبة؟ وهل شروط التوبة من البدعة كالتوبة من المعصية؟ وهل نقبل توبة المبتدع بدون أن يأتي بالشرط؟ وخصوصا أننا سمعنا بعض طلبة العلم المتصدرين يقول بأنه يكفي التوبة بدون شروط هكذا أطلق، هل هذا صحيح؟
هذا الإطلاق ليس بصحيح، والتوبة من البدعة كالتوبة من المعصية، لكن هنا إن كانت المعصية سواء بدعة أو غيرها جهرية يجب أن يتوب إلى الله جهرا ويبين أنه كان مخطئا. نعم، خصوصا إذا كانت هذه البدعة قد دعا إليها حرض عليها وأغرى بها. نعم. وشروط التوبة كما قلت لكم، شروط البدعة التوبة من البدعة هي شروط التوبة من المعصية، فلا بد فيها إذن من إصلاح حاله والبيان، بيان الحق الذي كان كتم أو حرف. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 20، تقول السائلة من السعودية: إن اختلف العلماء في مسائل اجتهادية فهل الواجب علينا الأخذ بما نراه مقنعا لنا؟
أولا، المسائل الاجتهادية ما هي يا بنت؟ المسائل الاجتهادية هي التي تتجاذبها الأدلة، تتجاذبها الأدلة، فكل من الفريقين له دليله. ومن أمثلة ذلك النزول للسجود، هل هو على اليدين أو الركبتين؟ قولان لأهل العلم. ففي هذا أنت تقلدين من ترين قوة دليله أو تثقين به. ومثال آخر: تارك الصلاة تهاونا، هل هو كافر أو فاسق؟ قولان لأهل العلم. طائفة تقول بكفره وطائفة تقول بتفسيقه، وكل من الفريقين له دليله. هذا محل اجتهاد ومحل نظر، فأنت تتبعين من تثقين به. نعم، من هذين الفريقين. وإلا إن كنت عندك قدرة على النظر والتحقيق فأنت يطلب منك النظر. نعم، لكن يبدو من سؤالك أنك لست يا بنتي من أهل النظر والتحقيق. نعم، وهذا حال كثير من الناس، حتى كان حال كثير من ينتسب إلى العلم ليست عنده أهلية ينظر في الأدلة، فإذا يقلد من يثق به. نعم.
جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 21 يقول، تقول السائلة من مصر: هنا أخوات يتتبعن المسجد الذي يوجد فيه جنازة للصلاة عليها، حتى إنهم لا يعرفون الميت، فهن يحرصن على الصلاة في المسجد الذي يوجد فيه جنازة من أجل أخذ الثواب والدعاء للميت، فهل هذا جائز في حق النساء أم إنه للرجال فقط؟
هذا لم أعرف أنه معهود عن السلف، وفيه ربما فيه تعريض المرأة للفتنة والتشوف إليها من مرضى القلوب. نعم، هي تصلي على الجنازة في المسجد الذي لا يضطرها إلى تتبع مساجد أخرى. نعم، وبهذا القدر نكتفي.
نعم،
نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كم الحضور عندك يعني؟
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.